بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا بعض هشيم الفضائيات.
أفيقوا.
تشويه وتشكيك بالعقيدة الصحيحة.
أفيقوا.
زعزعة للقيم والمبادئ.
أفيقوا.
عصرنة وتغريب في الفتوى.
أفيقوا.
تمرد على الأنظمة والقوانين.
أفيقوا.
تفكك أسري.
أفيقوا.
شذوذ جنسي.
أفيقوا.
اغتصاب وانتحار.
أفيقوا.
عقوق للوالدين.
أفيقوا.
صحون في السماء بلا رقيب، وهات كل المحارم من قريب، فساعد الغرب قد أمسى قريبا، وخبث الشرق يرجف بالمنيب.
وكل هذه الإحصائيات نعبر عنها بقول الله تبارك وتعالى:
وشهد شاهد من أهلها.
سجل تلك الإحصائيات أولئك الذين يتابعون هذه القنوات
هشيم الفضائيات،
أثارت الجراح في صفوف الأمة الواحدة، وشحنت النفوس، وألبت الحفائر، وكشفت السوءات. إنها بعبارة موجزة تفرق ولا تؤلف، وتشتت ولا تجمع، وتمزق ولا توحد.
فساد الغرب قد أمسى قريبا، وخبث الشرق يرجف بالمنيب، أبى الكفار إلا الحرب فينا، فنحن القصد ذا قول الخطيب.
ما هو الحل؟
ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ ما هو
الحل؟ أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هشيم الفضائيات للدكتور حمود غزاي الحربي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لا تخفى على كل مسلم ومسلمة عداوة الذين كفروا لهذا الدين وأهله، ففي غير ما آية من كتاب الله بيّن الله تلك العداوة ووصفها، كما في قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وكما في قوله أيضا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى عن اليهود والنصارى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال أيضا جل وعز: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. ولما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ناصبوه العداء بكل حيلة ووسيلة، ونزل فيهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. روى ابن سعد في طبقاته عن بعض الأنصار أن يهود بني قريظة كانوا يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ويعلمونه الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلينا، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدوا وبغوا وقالوا ليس به. وروت كتب السيرة والتاريخ عن صفية بنت حي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قولها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، أي عند الفجر، والله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: ماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. أيها الإخوة والأخوات، وامتدت عداوة الذين كفروا من ذلك التأريخ إلى يومنا هذا، مستخدمين كل وسيلة وحيلة في الصد عن دين الله، فتارة يستخدمون الآلة العسكرية، وتارة يستخدمون الآلة الفكرية. ولا أود الإطالة في هذه المقدمة، فموضوع حديثنا أنموذج حي لهذه العداوة، إذ هو استعمار تقني لفكر الأمة وعقيدتها وأخلاقها وسلوكها، لا يقل عن الاستعمار العسكري بل يزيد. أيها الإخوة والأخوات، قبل 70 عاما تقريبا وبعد 20 سنة من التجارب، انتشر التلفاز في الولايات المتحدة ثم في أوروبا، ودخل البلدان العربية قبل أكثر من 40 سنة، وشاع وانتشر قبل حوالي 30 سنة، أي في حدود سنة 90 و300 من الهجرة. وقبل عدة سنوات توقع البروفيسور الكندي شارل ماكلوهان أن العالم مقبل على عصر القرية الكونية، وحصل ما توقعه ذلك الرجل. ففي عام 64 و900 قامت أمريكا وعشر دول أخرى للتباحث والاتفاق حول تشغيل شبكة من الأقمار الصناعية التي تخدم عدة دول، ويطلق على هذه الشبكة إنتليسات، وقامت بتركيبه مؤسسة كومسات الأمريكية. وبحلول عام 82 و900 أصبح للشبكة أكثر من 100 مستخدم، مع وجود محطات أرضية في 155 دولة. وفي عام 90 و900 ميلادية، وعند حدوث أزمة الخليج، ظهر في الحقل الإعلامي مصطلح إعلامي يسمى السنأنة، وهو تعبير عميق عن ظاهرة صنعتها شبكة الأخبار العالمية CNN. فقد قامت هذه الشبكة باختراق الفضاءات الإعلامية والظهور بمظهر الدولة الإعلامية القادرة على مخاطبة كل بيت وتوصيل المعلومة ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة. ومن تلك اللحظات ظهرت الفضائيات في العالم العربي، وأول هذه الفضائيات كانت القناة الفضائية المصرية، ثم ظهرت محطات تلفاز الشرق الأوسط من لندن، ثم تتابع ظهور هذه القنوات الحكومية والتجارية حتى بلغ عددها اليوم أكثر من 115 قناة عربية، منها 63 قناة خاصة و52 قناة حكومية. وتبث هذه القنوات 300,000 ساعة سنوية، أي بمعدل 800 ساعة يومية. ولن يقف بطبيعة الحال المد التكنولوجي عند هذا الحد، فبعد فترة ليست بالبعيدة ستحل خدمة البث المرئي المباشر المسمات DBS بديلا عن خدمة الأقمار الثابتة، الأمر الذي يضع حدا نهائيا لمحاولات المنع المعمول به في بعض البلدان، حيث ستمر البرامج المرئية إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى الأطباق الفضائية أو المستقبلات الخاصة. كما أن جهاز التلفاز سيتحول إلى مصرف للمعلومات عبر ربطه بجهاز التليكس الذي يبث عن طريق الموجات الهرتزية، إضافة إلى الوظيفة المزدوجة للتلفزيون والكمبيوتر عبر التقنية الرقمية التي ستلغي الحدود بينهما في عملية دمج وظيفتهما، مما يتيح المجال للإطلاع على الصحافة العالمية والمعلومات الاقتصادية بيسر وسهولة قصوى. وقد بدأت التقنية الرقمية طريقها إلى التطبيق في بعض الدول المتقدمة تكنولوجيا، ولا شك أن هذا التطور لن يقف عند هذا الحد، فلا ندري ما الذي يخبئه لنا التطور العلمي المتسارع من مفاجآت مستقبلية، والتي أكثرها توقعا هو سيطرة الثقافة الواحدة عالميا، مما يشكل خطرا حقيقيا على الشعوب التي لم تشارك في صياغة نموذجها الحضاري القادم. معشر الإخوة والأخوات، بعد أكثر من 10 سنوات ماذا قدمت الفضائيات للمشاهد العربي؟ لقد بات من المؤكد أن القنوات الفضائية لم تعد وسيلة للترفيه البريء، إنما تحولت إلى شيء من الصراع النفسي والأخلاقي لما تطرحه بمجرد لمسة على الريموت كنترول. ويجب علينا أيضا أن ندرك أنه لا يمكن اعتبار هاجس الربحية هو المحرك الوحيد لهذه القنوات، فالجميع يستشعر أهدافا أخرى. وحتى نجيب على هذا السؤال بوضوح، فإني أنقل لكم مقتطفات من الندوة التي عقدتها مجلة المنار في عددها 45 قبل أشهر تقريبا، بعنوان تجربة الفضائيات العربية بعد 10 سنوات من البث الفضائي. وقد شارك فيها وزراء إعلام ورؤساء اتحادات عربية ومدراء إنتاج فني وإعلاميون، وقد أجريت دراسة على متابعين للقنوات الفضائية العربية من خلال استبانة وزعت عليهم، وقد تبين من خلال دراسة برامج هذه الفضائيات أن نسبة البرامج الهابطة أكثر من 63%، ونسبة البرامج الثقافية لا تتجاوز 10%، وأغلبها ثقافة للتسلية والترفيه. ويرى 67% من الذين أجري عليهم الاستبيان أن الفضائيات العربية فضائيات ترفيه ومهرجانات، ويرى 100% أن المسلسلات المدبلجة في تلك الفضائيات لا تعبر عن عادات العرب وتقاليدها، وأنها تشكل خطرا على المجتمع لا سيما المراهقين، وأنها في أغلبها لا تمت إلى القضايا القومية بصلة، بل تبحث في قضايا الخيانات الزوجية والزواج غير الشرعي. ويرى 93% أن الفضائيات العربية لم تعبر عن هوية الأمة، و77% يرون أن الفضائيات العربية لم تبرز الصورة الحقيقية للإنسان العربي المسلم، بل 95% غير راض عن صورة العرب والعربي في الفضائيات العربية. أما في موضوع المرأة والفيديو كليب، فقد رأى 96% أن الفيديو كليب شوه صورة المرأة العربية، ويرى 100% أن الفيديو كليب ساعد على التقليد الأعمى عند المراهقين. وكل هذه الإحصائيات نعبر عنها بقول الله تبارك وتعالى: وشهد شاهد من أهلها. إن تلك الشهادات معاشر الأحبة لم يتقدم بها رجال الهيئات، ولم يسطرها أيضا رجال الدعوة والحسبة، ولم يسطرها أيضا رجال الاجتماع حتى تتهم في إحصائياتها التي سمعتموها. إنما سجل تلك الإحصائيات أولئك الذين يتابعون هذه القنوات من خلال 10 سنوات مضت من البث الفضائي. وطبيعي جدا أن يورث هذا الواقع المؤلم لهذه الفضائيات وغيرها في خلال هذه السنوات وفي السنوات القادمة، أن يورث هشيما في حياة الأمم والشعوب. ولعلنا بعد هذه الإحصائيات نلقي الضوء على هشيم الفضائيات، والتي نوجزها في مجموعة من النقاط تتعلق بالعقيدة والسلوك والأخلاق والأمن وغيرها. أول هشيم للفضائيات: زعزعة العقيدة في نفوس المشاهدين. لقد نقلت هذه الفضائيات صورا شتى من الإلحاد والشرك والأعمال الكفرية، وذلك باسم الحضارات والآثار وثقافات الشعوب وعاداته وتقاليده، وعبر برامجها التاريخية والدينية كما تزعم. مثلت هذه الفضائيات أنبياء الله ورسله، فقد دأبت بعض تلك القنوات على نشر صور للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم لا حقيقة لها، مثل صورة لعيسى عليه السلام وصورة لموسى وهو يحمل التوراة. وفي إحدى القنوات الفضائية، كما يقول الدكتور مساعد المحيا، قدمت مادة كرتونية للأطفال صورت الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا بأقبح صورة، وصورت آدم كذلك، وصورت الآخرة والملائكة والجنة بصور لا تصح ولا تليق. وفي قناة أخرى، والكلام لا زال للدكتور المحيا، في إحدى البرامج وقف عدد من الشباب يتغنون بصورة من القرآن الكريم. ومن ذلك أيضا الدعوة بشكل مباشر أو غير مباشر للتشبه بالكفار، وذلك بإظهار المجتمعات الغربية بوجهها الجميل مثل القوة والنظام والإنتاج والإبداع، وإخفاء الوجه الكالح للبلاد الكافرة كالخواء الروحي المرير والتفكك الأسري والتشتت الاجتماعي والمخدرات والشذوذ الجنسي. ومثل هذا الأسلوب يجعل ما لدى الغرب من تقليعات هو قمة التقدم والتحضر عند المشاهدين لتلك القنوات. ولذلك تأثر أبناء المسلمين بتلك التقليعات كقصات الشعر المسمات بالمارينز أو المدرجات أو السيزر أو غيرها من قصات الشعر. وأيضا مثل هذا الأسلوب يزرع اليأس في نفس العربي المسلم عندما يشعر بالنقص والعجز عن مجاراة ما يحدث في عالم اليوم من كشوفات علمية وطبية وتقدم تقني وإنجازات متميزة في عالم الفضاء وحقول الإنسانيات. ومن مظاهر زعزعة العقيدة في تلك الفضائيات هدم أصل من أصول الدين في نفوس المشاهدين، وهو معاداة الذين كفروا. وهذا يتضح جليا من خلال ما يسمى بخط الصداقة، ومن خلال المقابلات مع المذيعات الكافرات، فقد غرست تلك القنوات محبتهم في قلب المشاهد المسلم حتى أشرب حبهم ومتابعة أخبارهم، فيتصلون بهم ويطلبون منهم التوقيع على ما يسمى بالأوتوغراف، ويكتبون الشعر والنثر في حبهم وتعظيمهم. وهذا هدم واضح لأصل الولاء والبراء. ومن مظاهر زعزعة العقيدة نشر أخبار السحرة والمشعوذين وعمل المقابلات معهم وإتاحة الاتصال بهم وتوزيع عناوينهم وأرقام هواتفهم على الجمهور، بل خصصت بعض القنوات الفضائية برنامجا أو أكثر لما يسمى قراءة الأبراج ومعرفة ما يسمونه الطوالع، بل حتى برامج الموضة والتجميل كان لها نصيب من تلك السخافات والترهات، مثل برنامج مكياجك المناسب من برجك، ومثل برنامج أزياء الأبراج. ومن هالشيء من الفضائيات ثانيا الدعوة إلى التنصير والفرق الضالة والمذاهب المنحرفة. ففي هولندا عقد اجتماع عالمي للتنصير حضره 8194 منصرا من 100 دولة، وكان هدف المؤتمر دراسة كيفية الاستفادة من البث المباشر في التنصير. يقول الدكتور عمر المالكي: والأمر الملفت للنظر وجود شبكة للبرامج الدينية التي تشرف عليها الكنائس، مثل شبكة البث المسيحي NBN وشبكة CBN، والشبكة الأخيرة أي CBN يصل بثها إلى أكثر من 17 مليون عائلة عن طريق الكابل وبرامجها على مدار الساعة. ومن القنوات التنصيرية المشهورة قناة سيفنسات، ومعناها القمر السابع، وهي تبث بلغة عربية فصيحة بل حتى في بعض اللهجات العامية. وليس التنصير وحده استخدم القنوات الفضائية، فالفرق الضالة لها قنوات فضائية أخرى، فالقاديانية التي تنكر ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وترى أنها ختمت بغلام أحمد ميرزا، تمتلك قناة LTA، ولقد اغتر كثير من المسلمين وخاصة الذين يعيشون في أقليات أوروبا وأمريكا وغيرها ببعض هذه القنوات المشبوهة، صوفية كانت أو قديانية أو رافضية أو غيرها، وصاروا يتصلون بها ويتلقون دينهم عنها، خصوصا في رمضان وفي الحج وفي المناسبات الدينية. ومن هشيم الفضائيات أيضا تصدير الثقافة الغربية للجماهير المسلمة وغرس التبعية للغرب. فقد أشارت أرقام اليونسكو في إحصائية لها إلى أن المحطات التلفزيونية في العالم النامي تستورد أكثر من 50% مما تقدمه وأن أكثر من 75% من هذه المادة المستوردة من منشأ أمريكي. لقد أصبحت الثقافة صناعة وسلعة تنتج وتباع وتشترى، ويتم تبادلها، وتسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسيات، وظهرت أسواق تجارية لمحاصيل ثقافية وفيرة. ففي عام 1991 بلغت قيمة صادرات بريطانيا من المواد الثقافية 25 مليار دولار، وهي المرتبة الثانية في الدخل القومي بعد السياحة، بينما الصناعة تحتل المرتبة الخامسة. وفي العام ذاته بلغت قيمة الصادرات الأمريكية 60 مليار دولار، وهو رقم قريب من صادرات السلاح. وعليك يا أخي أن تتأمل أن هذا الرقم وهذه الإحصائيات كانت قبل 10 سنوات تقريبا، فكيف يكون الوضع الآن؟ إن الفضائيات معاشر الأحبة غزو ثقافي يرمي إلى غزو الإنسان في عقيدته وفي لغته وفي سلوكه وأخلاقه ونمط معيشته، من خلال إحلال نماذج معينة من التفكير والنظر إلى الحياة والسلوك محل النظر السائر النابع من روح العقيدة السمحة والأخلاق الرفيعة والقيم المثالية والعادات الحميدة. وبه يغير الإنسان من الداخل، حيث يتسلل الشك إلى قناعاته، ومن ثم تضعف المقاومة عنده ويتمكن العدو من إخضاعه. لقد أتاحت الفضائيات للثقافات الأجنبية اقتحام أجهزة المشاهدين في منازلهم من غير استئذان ولا رقيب. وكمثال حي على تأثير القنوات الفضائية في غرس التبعية للغرب في نفسية المشاهد، ألبانيا المسلمة، تلك الدولة التي هبت عليها رياح التغير الديمقراطي بعد سقوط الشيوعية. فبعد أن توجهت إلى أوروبا لم تبخل عليها أوروبا بكل وسائل الغزو الثقافي، فبثت التلفزيونات الأوروبية إلى الشعب الألباني 3 قنوات فضائية تصل إلى المواطن في بيته دون عناء استخدام الدش. ويكفي أن نعرف أن التلفزيون الإيطالي وحده يبث مباشرة إلى ألبانيا 6 محطات، منها 3 محطات خاصة و3 محطات حكومية. والمعروف أن التلفزيون الإيطالي من أسوأ تلفزيونات العالم إباحية، كما يستقبل الألبان قناة ألمانية إباحية وقناتين فرنسيتين، فماذا حدث؟ خلال 3 سنوات فقط حدث تحول جذري في سلوكيات المجتمع الألباني. فبعد أن كان محرما أن تخرج المرأة مرتدية البنطال دون أن ترتدي فوقه البالطو، أصبح الشارع الألباني الآن كما لو كان مسرحا أو صالونا لعرض الأزياء الحديثة بكل صورها الصارخة والفاضحة. ورغم الفقر الذي تعانيه الدولة الوليدة، إلا أن المقاهي والبارات تعمل بشكل مذهل، وعرف الشعب الألباني أنواع المشروبات، مشروبات الخمور وغيرها، وكل هذا من مظاهر التقليد للغرب، وذلك في خلال فترة وجيزة. من هشيم الفضائيات أيضا محاربة ثوابت الأمة وأحكام الشرع القطعية، وذلك بعرضها عبر برامج متعددة للنقاش والحوار، حتى جعلت تلك القنوات الشريعة المطهرة كلأ مباحا للجميع الحق في معارضته بالعقل والهوى. ففي إحدى القنوات تقول إحدى الفتيات في مداخلة لها: ماذا يضر الإسلام أن تتزوج المسلمة من كافر، مع أن مثل هذه المسألة محسومة في كتاب الله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وفي قناة أخرى يصف آخر تعدد الزوجات بأنه رجعية وتخلف ولا يناسب العصر الحديث، وإذا كان والقول له وإذا كان ناسب عصر الحريم فيما مضى فلا يناسب العصر الحديث. ويقول ملحد عربي آخر: إن القرآن الكريم قد انتهى العمل به فلم يعد صالحا لهذا الزمان. ويقول آخر في قناة أخرى إن السنة النبوية لم يعد يصلح منها إلا الربع أو الأقل، لأنها تتحدث عن زمن مضى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفي استضافة أخرى لإحدى الممثلات في قناة فضائية عربية قالت لها مقدمة البرنامج: كم مرة تزوجت؟ قالت: 4 رسميا، وأما العرفي فلا أعرف له عددا. فسألتها: ولماذا كل هذا العدد؟ يبدو أن العيب في الرجال. قالت لها: لا، إن العيب في نظام الزواج، لأنه نظام بال متخلف عفى عليه الزمن. ومن هشيم الفضائيات خامسا نشر الفتاوى المضللة التي تساير التغريب وتلائم العصرنة، وذلك مثل الفتوى الذي أفتى بها أحد شيوخ الفضائيات عن النظر إلى المرأة في القنوات الفضائية، فقال ذلك الشيخ: النظر إلى النساء في الدش ليس حراما، لأنه بينك وبينهن آلاف الكيلومترات. وفتوى أخرى تقول: لا حرج في دخول المرأة مجال التمثيل، وإلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى فقهاء مجتهدين ضليعين في الشريعة وعلومها والفقه وأصوله والحديث وأسانيده، وتحتاج إلى عالم بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة وبالقواعد الفقهية والأصولية وبعلم السياسة الشرعية وأصوله وضوابطه، لا سيما حينما تكون المسألة تتعلق بنازلة أو حادثة من حوادث العصر التي لا دليل مباشر عليها ولا حادثة سابقة لها تتحد معها في العلة فتقاس عليها. سادسا إشاعة الفاحشة في المجتمع كالزنا والشذوذ الجنسي. فقد خصصت إحدى القنوات الفضائية حلقات لاستضافة بعض الغربيين من الشاذين جنسيا، وكان واضحا أن البرنامج يتبنى بعض آراء أولئك الشاذين ويبرر سلوكياتهم. فقد ذكر في المقدمة أن الشذوذ الجنسي أمر طبيعي، وأن العالم اليوم أخذ يعيد نظرته في هذا الموضوع، وأن الدول المتحضرة أخذت شعوبها الواعية والمتحضرة تتفهم طبيعة هذه الظاهرة وترفض النظر إليها على أنها مرض أو مشكلة أو شذوذ. ثم تحدث طبيب نصراني وزعم أن الميل إلى جنس الإنسان ظاهرة توجد لدى كل إنسان، ثم تحدث الشاذون عن تجربتهم وكيف أصبحوا من هذه الفئة، وذلك عبر تفاصيل يستحي المرء من ذكرها. وتستمر المذيعة في حوارها معهم لتستزيدهم وتحصل على تفاصيل أكثر حول علاقتهم بالرجال والنساء إلى آخر تلك الحلقة الدنيئة. وقد أعيد بث هذا البرنامج أكثر من مرة إمعاناً في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وفي هذا الموضوع أيضا يقول الدكتور أحمد المجذوب أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث في القاهرة: زنا المحارم أصبح ظاهرة في بعض المجتمعات الإسلامية، وهو يعني انهيار الأسرة التي كانت مقدسة. ويقول: وجدت في إحدى الدول الإسلامية 12,000 قضية إسقاط نسب، أي بمعنى آخر 12,000 لقيط. لقد انتشرت هذه الظاهرة مع ثقافة الجنس الوافدة التي تبثها بعض القنوات الفضائية. وكيف لا يحصد المجتمع الإسلامي هذا الرقم المخيف وإحدى الفضائيات تقدم إعلانات للتعارف من أجل الجنس تبدأ من 8:00 حتى 11:00 مساء، وفتحت هذه القناة إرسالها لمدة 24 ساعة بأفلام جنس صارخ طوال شهر رمضان المبارك، وظل الإرسال حتى 4 أيام العيد. لقد استهدفت القنوات الفضائية المسلمين عامة وركزت على شريحة من الأمة، ركزت على الشباب لأنهم سيكونون في يوم ما هم تركيبة المجتمعات، وهم سور حصنها أو معول هدمها، ولأنهم أقرب للانخراط في دهاليزها والعكوف أمام شاشاتها، والأسرع تأثرا بها، والمشاهد لما تبثه الفضائيات يتعرف على مدى ملاحقة الفضائيات للشباب بأساليب دعائية لا تدخر وسعا في إثارة الشباب من الجنسين. وخذوا مثلا برنامج خط الصداقة، ذلك البرنامج الذي يتنافى مع كل القيم الدينية والاجتماعية والإنسانية التي نشأ وتربى عليها الإنسان المسلم. إعلانات مثيرة تدعو الشباب والشابات إلى علاقات محرمة. على سبيل المثال خذوا هذا الإعلان، يقول الإعلان: الآن على مدار 24 ساعة يوميا تحدث مع كل من تريد، تعرف على أصدقاء جدد. وإعلان آخر يقول: حان وقت الدردشة، عندما تتوق إلى التعرف إلى أناس جدد وأصدقاء جدد، عندما تجد عندك الرغبة الملحة لتبادل آراءك مع أحد، أو تشارك أفكارك مع أحد، أو تقضي وقتا مسليا مع أحد، مجرد دردشة، ما عليك إلا أن تتصل بنا في ساعة من ساعات الليل أو النهار، وحتما ستكسب صديقا جديدا. قالوا ذلك لأنهم يدركون قيمة الأخلاق في الأمة التي قال عنها الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. والنقطة التي يجب أن ندركها معاشر الإخوة والأخوات في موضوع خط الصداقة بالذات، هي أن خطوط الصداقة تخفي وراءها هدفا خطيرا، وهو إجراء الأبحاث الاستخباراتية والدراسات السياسية والاجتماعية عن كل المجتمعات العربية المسلمة المختلفة، والخروج بنتائج محددة يمكن عن طريقها اختراق هذه المجتمعات بسهولة، وذلك عن طريق الإغراءات الجنسية بعد معرفة نقاط الضعف والقوة في كل منها. لقد صنعت الفضائيات من خلال 10 سنوات أو أكثر مشاهدا كسولا لا يتحمل المسؤولية، مستهلكا ضعيف الإنتاجية، غير جاد في النهوض بمجتمعه وفي فهم المشكلات التي تعيق نموه. وأيضا سابعا من هشيم الفضائيات تفكك الأسرة والتمرد على سلطانها. عرضت إحدى القنوات الفضائية العربية برنامجا في رمضان، وبالتحديد بعد الإفطار، بعنوان: سر التفوق. وأي تفوق هذا؟ ماذا يبحث هذا البرنامج؟ هل يبحث عن الإبداع في مجال البرنامج النووي؟ هل يبحث هذا البرنامج عن الإبداع في مجال التقنية والاتصالات؟ هل يبحث هذا البرنامج عن سر التفوق في الاكتشافات الطبية وفي الجديد في عالم الطب؟ هل يبحث هذا البرنامج المسمى بسر التفوق عن تفوق أولئك البراعم في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وفي حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي سر وأي تفوق هذا الذي يعنون؟ إن هذا البرنامج يستضيف المتفوقين على حد زعم هذه القناة من الممثلين والممثلات. واستضاف ذات مرة إحدى الراقصات، يا للخزي والعار، يا للخزي والعار، سر التفوق يستضيف إحدى الراقصات. فسألتها مقدمة البرنامج: كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ سؤال مهم، كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من مجد؟ فأجابت قائلة، وتأملوا في هذا الجواب: كيف يغرس في نفوس الناشئة التمرد على الأسرة؟ أجابت: أنا هربت من أسرتي وعمري 12 سنة، ومارست حياتي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وأصبحت فلانة صاحبة الشهرة والملايين. ثم سألتها المذيعة: أنت تزوجت 3 مرات رسميا و4 عرفية؟ قالت: لا، بل 4 رسميا و7 عرفية. إن مثل هذه النماذج السيئة كان لها تأثيرها القبيح على الأسرة المسلمة. وإليكم هذه الإحصائية التي سجلت حالات للهروب من البيت والأهل من بلد عربي واحد فقط، فقد سجلت تلك الإحصائيات ارتفاعا خطيرا، وبلغت النسبة أكثر من 30% ما بين سن 12 سنة و20 سنة. وهذا الهروب عند الإناث فقط، وفي بلد واحد فقط، وفي عام واحد فقط. وعلى الجانب الآخر، أدى اهتمام القنوات الفضائية بإبراز المفاتن للمذيعات وغيرهن أدى إلى زعزعة الحياة الزوجية التي هي نواة الأسرة، حتى طلب بعض الأزواج زوجته بأن تكون نسخة من تلك المذيعة أو المقدمة أو ضيفة البرنامج أو الفنانة أو المطربة الفلانية، بل قال بعض الأزواج لزوجته: ارقصي مثل فلانة وإلا فأنت طالق. ولعل أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع الإسلامي في السنوات الأخيرة، وبكل صراحة وبكل وضوح، هي القنوات الفضائية. وهكذا تبقى القنوات الفضائية قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة من اللحظات، وتحول أحلام الزوجين إلى شظايا متناثرة تعلن التفكك الأسري. في دراسة أجريت على مجموعة من الأطفال العرب، اتضح أن من آثار القنوات الفضائية تمرد الأطفال على أسرهم وشيوع السلوك العدواني، كما أشارت تلك الدراسة التي أجريت في أحد مراكز الأبحاث في القاهرة. من هشيم الفضائيات استرقاق المرأة واستعبادها والعودة بها إلى الجاهلية الأولى. عن أي امرأة تتحدث الأفلام والمسلسلات؟ عن أي امرأة تتحدث البرامج في الفضائيات؟ إنها لا تقدم سوى المرأة التي تنحصر اهتماماتها في مظهرها وجسدها وأنوثتها، فتعنى بأمور المكياج والموضة. تقول شيرين أبو النجا الباحثة بمركز دراسات المرأة بالقاهرة: لا يثيرون قضايا المرأة، بل يثيرون الغرائز ويرسخون صورة سلبية للمرأة. نعم، إن أولئك الكذبة الذين ينادون بتحرير المرأة لا يثيرون قضايا المرأة، لا، بل يثيرون الغرائز ويرسخون صورة سلبية للمرأة، حيث يتم توظيف جسدها بشكل مبالغ فيه. فتجد الجاسوسة ترقص، والصحفية ترقص، والطبيبة ترقص. انتهى كلامها. أما حينما تقدم الفضائيات نموذج المرأة الفاضلة، فلا نرى تلك المرأة الفاضلة، لا نرى إلا علامات الأسى أو البراءة الشديدة على وجهها، وهي إما مثالية تسعى لتنفيذ أفكارها بمنتهى الصرامة أو بلا أفكار مطلقة، وهي دائما مضحية تبتلع الألم. والأفضل أن تكون فقيرة، كما أنها غالبا ما تعاني من ظلم واقع عليها، وفي بعض الأفلام تلبس ملابس سوداء ولا تنطق بكلمات كثيرة، فالصمت من سماتها، وبذلك تقدم الفضيلة باعتبارها الجهل بأمور الدنيا والركون والاستسلام للظلم. كما لا تقدم الفضائيات صورة المرأة القوية إلا إذا ارتبطت بالجبروت وانعدام القيم، فالمرأة القوية على الشاشة لا تستمد قوتها إلا من إباحة جسدها للرجال، ومن العلاقات الوثيقة التي تقيمها مع ذوي النفوذ، وبذلك يتم ترويج صورة المرأة القوية تحت غطاء الانحلال والخروج على الدين والتقاليد والأعراف. إنها الجاهلية الأولى، إنهم يريدون أن يعودوا بالمرأة إلى جاهلية الأولى بعد أن حررها الإسلام من تلك الجاهلية. أما المرأة في الإعلانات في القنوات الفضائية فحدث عنها ولا حرج، فهي كما تقول الدكتورة ناهد رمزي: كائن قابل للاتجار فيه، وجسد مطلوب إظهار مفاتنه، الأمر الذي يعرض المرأة إلى مختلف أشكال الامتهان والسوقية. الفضائيات والكلام لها تفتقر إلى الحد الأدنى من المضمون، حيث تعتمد على إبراز نجومية وأجساد المذيعات، ناهيك عن برامجها المعلبة واللقاءات السمجة. وفي بحث هو في الأصل رسالة ماجستير بعنوان صورة المرأة في إعلانات التلفزيون في إحدى الدول العربية، توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: أولا، استخدمت صورة المرأة وصوتها في 300 إعلان من أصل 356 إعلان، وتكررت الإعلانات قرابة 3000 مرة في 90 يوما. ثانيا، 42% من الإعلانات التي ظهرت فيها المرأة لا تخص المرأة. وما دخل المرأة بها؟ لماذا يأتون بالمرأة ويضعونها بجانب قطعة غيار سيارة؟ لماذا يأتون بالمرأة ويضعونها أمام مبنى شاهق؟ لماذا يأتون بالمرأة ويضعونها أمام نماذج من احتياجات الرجل؟ إنه امتهان للمرأة. ثالثا، سن النساء اللاتي خرجن في الدعاية من 15 إلى 30. رابعا، 76% من الإعلانات اعتمدت على مواصفات خاصة في المرأة كالجمال والجاذبية، و51% على حركة جسد المرأة، و12% استخدمت فيها ألفاظ جنسية. ومن هشيم الفضائيات أيها الإخوة تشويه التاريخ. في الفضائيات تشويه متعمد للتاريخ الإسلامي، فهذا ممثل الأمس الذي رآه المشاهدون في مسلسلات الحب والغرام يهيم حبا في معشوقته ويتناول الخمر ويتعاطى المخدرات، يرونه اليوم في القناة نفسها في صورة صحابي كريم يمثل مناقبه ومآثره وبطولاته وزهده وورعه. وهكذا يشوه التاريخ ويزور. إنه امتهان ساخر لمقام الصحابة وتعد فاضح على شرفهم ومكانتهم، فضلا عن التحريف في قصصهم والتغيير في وقائعهم والتشويه المتعمد لسيرهم. عاشرا، ومن هشيم الفضائيات زرع الفرقة والاختلاف في صفوف الأمة. عندما نتأمل نصوص الشريعة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أنها تدعو إلى الجماعة، فقال الرب سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. بيد أن القنوات الفضائية أثارت الجراح في صفوف الأمة الواحدة، وشحنت النفوس وألبت الحفائض وكشفت السوءات، إنها بعبارة موجزة تفرق ولا تؤلف، وتشتت ولا تجمع، وتمزق ولا توحد. نقلت الخلافات من الأرض إلى الفضاء، رسخت بكل ما أوتيت سوء الظن والكراهية والبغضاء بين أجنحة هذه الأمة، فتلبس أهل الخليج لبوسا لا يمكن لأهل الشام فهمه، وتصور أهل المغرب بصورة لا يمكن لأهل النيل فهمها، وتوقد نيران أحقاد مقيتة بين شرق الأمة وغربها وشمالها وجنوبها، تستعدي البعض على البعض والإخوة على الإخوة، والشواهد في هذا المجال كثيرة. من هشيم الفضائيات أيضا الترويج للمذاهب الاقتصادية الكفرية وتمجيدها والإشادة بها، وتسويق بضائع الدول المهيمنة اقتصاديا عن طريق الإعلانات المثيرة على حساب المنتجات الوطنية. تعرض تلك الفضائيات المنتج الوطني بصورة ضعيفة في إخراجها وبصورة ضعيفة في تسويقها، وعندما تعرض بضاعة لإحدى الدول المهيمنة اقتصاديا كاليابان أو فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أو بريطانيا، فإنها تخرج الإعلان بصورة جذابة وتتحدث عن هذا المنتج بلغة قوية حتى ينصرف الناس عن المنتج الوطني إلى ذلك المنتج لتلك الدول من غير إحساس ولا شعور، والإعلان يستطيع أن يفعل ذلك وزيادة. أيضا من هشيم الفضائيات إعلان التمرد على القوانين والاستهتار بالأنظمة والتعليمات، والأمر واضح لا يحتاج إلى تعليق. من هشيم الفضائيات 13 ازدياد معدلات العنف والجريمة والانتحار، فبسبب أفلام الرعب ورعاة البقر التي تعطي المشاهدة تصورا بأن الهموم والمشكلات تنتهي بطلقة واحدة، كثرت حالات الانتحار في المجتمع الإسلامي خلال 10 سنوات الماضية. ولدى الدوائر الأمنية الكثير من الإحصائيات التي تؤكد على هذا الموضوع، بل ليس في الانتحار فقط، حتى في معدلات الجريمة الأخرى كالسرقة والقتل والاغتصاب سجلت الدوائر الأمنية ارتفاعا ملموسا خلال 10 سنوات الماضية لتلك الجريمة بأنواعها المتعددة. والسبب كما يقول الباحثون في مجال الأمن وفي مجال الاجتماع وفي غيرها من مجالات تقصي دراسة الجريمة، السبب يعزى بشكل مباشر إلى القنوات الفضائية إضافة إلى أسباب أخرى. من هشيم الفضائيات أيضا إحلال العامية محل الفصحى، فالمذيعون في بعض القنوات يتحدثون العامية بلهجاتهم المحلية كاللبنانية بما تتضمنه من كلمات غير مفهومة، فضلا عن الألفاظ الأجنبية الدخيلة والنطق المنحرف لبعض الحروف، وكل متابع لتلك القنوات يشهد بهذا الهشيم الذي قلناه. أيضا من هشيم الفضائيات السهر ليلا والنوم نهارا، ومصادمة فطرة الله التي فطر الناس عليها وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. وكم في السهر من تعطيل للقدرات العقلية والتأملية، وكم يؤدي هذا إلى التقليل من الناتج المحلي القومي للدولة التي تنتشر فيها تلك الفضائيات. من هشيم الفضائيات أيضا تسويق الأغاني الساقطة وتشجيع الجماهير على الالتحاق بأهل الطرب وممارسة الغناء، وأصبحت الحفلات الغنائية التي قد تتجاوز تذكرة الدخول فيها 100 دولار في السابق متاحة الآن للمشاهد وهو في منزله دون أن يدفع دولارا واحدا، كما أكد على ذلك الدكتور عبد القادر طاش رئيس قناة إقرأ في زمن مضى. أيها الإخوة والأخوات، هذا بعض هشيم الفضائيات، تشويه وتشكيك بالعقيدة الصحيحة، زعزعة للقيم والمبادئ، عصرنة وتغريب في الفتوى، شعور بالإنهزامية أمام كل ما هو غربي، تفكك أسري، شذوذ جنسي، تمرد على الأنظمة والقوانين، اغتصاب وانتحار، عقوق للوالدين، قطيعة للرحم، ترويج للمذاهب الاقتصادية والعادات والقيم الغربية، إضاعة للأوقات، هجر للجمع والجماعات. اسمع كلامي يا صديقي واضحا من غير غش، فيما يسميه الأنام بعصرنا طبقا ودش، هو بوق تنصير لقسيس لئيم منتفش، هو ضحكة سكرى ترن وصوت عهر يرتعش. إنه غزو من نوع آخر واستعمار تقني لا تشارك فيه الصواريخ العابرة للقارات ولا الطائرات ولا الدبابات، غزو من نوع آخر لا يخسر فيه الأعداء جنديا واحدا، وخسائره في صفوف المسلمين لا تعد ولا تحصى. أدوات هذا الغزو الشبهات والشهوات، التنصير والعولمة، الكأس والغانية، الطرب والرقص. لقد حققت الفضائيات في 4 أعوام ما لم يتحقق للأعداء في قرون، وصدق الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترى ماذا نفعل تجاه هذا البركان الهائل من المواد الإعلامية الفاسدة التي تشكل خطرا كبيرا على المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم وحياتهم. ما هو الحل؟ هل الحل في إخراج أجهزة التلفاز من البيوت وإعدامها كما دعا إلى ذلك كثير من علماء التربية في الغرب والشرق، مثل الكاتب الأمريكي الذي ألف كتابا بعنوان 4 أسباب لإخراج التلفاز من البيت وإعدامه؟ هل هذا هو الحل فنستمر في مراقبة الأسرة ونمنع دخول أي جهاز استقبال؟ هل هذا هو الحل؟ لا أظن أن وضع الأسرة تحت رقابة سلطوية فارغة من التوجيه والحوار، لا أظن أن ذلك مجدي، لأنها ستؤدي دورا حضوريا فقط، مع العلم أن التقنية الحديثة تهدد هذا الأسلوب بالفشل. فقد توصلت شركة أمريكية مقرها في ولاية كاليفورنيا إلى إنتاج شاشة صغيرة وعالية الوضوح ارتفاعها حوالي 1 سنتيمتر، من السهل أن يضعها الشخص على إبهامه ويرى العالم أجمع. ومن غير المتوقع أن تستخدم هذه الشاشة بالطريقة التقليدية، فلن يجلس الشخص أمامها في غرفة المعيشة ليشاهد التلفزيون أو يستعمل الكمبيوتر، وإنما توضع هذه الشاشة داخل أجهزة رؤية توضع أمام العين مباشرة مثل النظارات الطبية. وتؤكد الشركة أن درجة الوضوح التي توفرها الميكرو شاشة تتفوق على درجة الوضوح التي توفرها شاشة مساحتها 19 بوصة. انتهى هذا الخبر. وهذا يعني أن الشاب والفتاة اللذين لم يتربيا على الرقابة الذاتية بل تربيا على رقابة الأسرة سيتمكنان من متابعة العالم بلا مشقة ولا خوف، وهما يرددان قول الشاعر: أغلقت بابي، من سيفتح بابي؟ ومن الذي يسعى إلى إغضابي؟ العالم المسحور جمع هاهنا في غرفتي واندس بين ثيابي، فأنا أجوب الأرض كل دقيقة وأسيح بين سهولها وهضابي، وأرود آفاق البلاد وشاشتي تجتاز بي وطني بلا أتعابي، ما بين آونة وأخرى ألتقي بقوام راقصة ووجه كعابي، وأزور باريس التي ما زرتها، وأزور لندن قبلة المتصابي، وأزور أمريكا التي أهديتها بعد التحية صادق الإعجاب، بلد التحلل والتمرد إنها لملاذ كل مقامر ومرابي، وأزور هوليود التي رسمت لنا صورا تثير عواطفي ورغابي، ما بين عارضة لأزياء الهوى وخبيرة بمواقع الإطراب، وإذا مللت من المفاتن لحظة يممت صوب مدينة الألعاب، أنا ابن أطباق الهواء تزور بي دنيا محررة من الآداب، لو أستطيع وضعتها في مقلتي وغرست في شاشاتها أهدابي، في شاشتي أملي فمن أفلامها زادي ومن زرق العيون شرابي. أيها الإخوة والأخوات، إن العالم يتجه إلى مغامرة معرفية غير مسبوقة في التاريخ، لها خصائصها المتجددة. ومن وجهة نظري أن الشجب العاطفي وحده لن يساهم في حل المشكلة، وأسلوب الوعظ والتهيج العاطفي والقصصي لوحده لا يكفي كعلاج، والحل هو في إيجاد البديل بإنشاء قنوات إسلامية تخاطب الأسرة المسلمة بطريقة جذابة تجمع بين الأصالة والمعاصرة والمضمون العميق والثقافة المؤثرة والأداء الرفيع والمتابعة الحثيثة. والتنويع والإبداع ومخاطبة جميع فئات المجتمع باعتدال ومنطقية، مع الاهتمام بالطفل المسلم وبالأسرة المسلمة بشكل خاص، وانتقاء فترات البث المناسبة، كما يجب تشجيع الاستثمار في هذا الجانب من قبل المفكرين والدعاة المسلمين في أوساط التجار وأصحاب الثروات من المسلمين الغيورين. أما الحل العاجل لهشيم الفضائيات فهو يتكون من 3 منظومات، كما أشار إلى ذلك الباحثون في مجال الإعلام في قسم الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المنظومة الأولى منظومة التحصين التي تعني تحصين أفراد الأمة من تلك القنوات وبث الوعي بمخاطر هذه القنوات وآثارها وغرس تقوى الله في رب الأسرة المسلمة خصوصا. فعليه أن يتقي الله كما أمره الله فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عليه أن يتقي الله في نفسه وفي أسرته وأهل بيته، وأن يستشعر مساءلة الله له عما استرعاه الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأن يتذكر قول الله له: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإن من الخيانة للأمانة تعريض الأسرة إلى الفتنة في الدين، فعليك يا رب الأسرة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الذرية، وعليك أن تتذكر قوله الذي سقته لك قبل قليل. وأذكرك أيضا بعلماء الأمة وبأقوالهم عندما أفتوا بحرمة هذه القنوات شراء وبيعا وأيضا جلبا للأسرة، كما أفتى بذلك سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة رحمه الله رحمة واسعة، وكما أفتى بذلك أيضا شيخنا ووالدنا محمد العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. المنظومة الثانية منظومة التأثير بإصلاح سيرة القنوات الفضائية بالأساليب المناسبة التي يراها العلماء والدعاة. لا مناص لمن يتصدون للدعوة إلى الله من تطويع قدرات القنوات الفضائية في الانتشار والذيوع والإبهار لغزو قلوب الكافرين والمبطلين في كل مكان، إخراجا لهم من الظلمات إلى النور. نعم، لا مناص لهم من تطويع قدرات تلك القنوات واستخدامها لبث الخير ولبث الهدى ولبث النور إلى الأمة الهلكة في مشارق الأرض وفي مغاربها. وإنه من العجب أنني أطلع على إحصائية أجراها الدكتور عدل العبد على دراسة أنماط مشاهدة 19 قناة من قبل طلبة وطالبات قسم الإعلام بجامعة الإمارات العربية المتحدة. كانت هذه الإحصائية أو هذه الدراسة يرمى من خلالها إلى أن يعرف أهمية البرامج الدينية في تلك القنوات الفضائية، وتبين بعد ذلك أن البرامج الدينية حصلت من قبل المشاهدين الذين أجري عليهم الاستبيان على نسبة 94%، مما يؤكد أهمية استخدام القنوات الفضائية وإيجابياتها بالنسبة للبلاغ ونشر الخير وتعميمه. وليس ذلك فقط، بل حصلت البرامج الدينية على نسبة 82% من مشاهدي القناة الفضائية المصرية، وحصلت البرامج الثقافية في القناة نفسها على نسبة مشاهدة بلغت 77%، وهي نسب تؤكد على الخير في نفوس الأمة، وتؤكد أيضا على أن الذين يشاهدون تلك القنوات في نفوسهم بقية باقية من الدين، وتؤكد أيضا على أهمية استثمار القنوات الفضائية في بث ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، خاصة وأننا أمة بلاغ، لا يصح في حقنا إغفال فرصة ثمينة كهذه الفرصة لتحقيق الظهور والذيوع لديننا، وكفى بذلك إيجابية بالنسبة للمسلمين كما سمعتموه قبل قليل من إحصائيات، وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. المنظومة الثالثة منظومة المنع والحجب، ويشترك في تفعيل هذه المنظومات الثلاث عامة الناس: العلماء والدعاة والمتخصصون في مجال الإعلام، ومن ثم الحكومات الإسلامية. فلو قام كل نفر أو كل مجموعة من هؤلاء بدوره في منع وحجب الشر عن الأمة لما حصل هذا الهشيم الذي سمعناه قبل قليل في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأسرة وفي الأمن وفي الاقتصاد وفي غيرها. هذا ما تيسر لدي في هذا الموضوع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به. وأود الإشارة إلى أن هذا الموضوع سيطرق بمشيئة الله على هيئة حلقات أو على هيئة سلسلة، وكلما استجد في هذا الموضوع جديد طرحناه مرة أخرى للأمة المسلمة إبلاغا لدين الله وأداء للأمانة ونصحا للأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سحون في السماء بلا رقيب، وهات كل المحارم من قريب، فساد الغرب قد أمسى قريبا، وخبث الشرق يرجف بالمنيب. أبى الكفار إلا الحرب فينا، فنحن القصد ذا قول الخطيب. صحون في السماء بلا رقيب، وهات كل المحارم من قريب، فساد الغرب قد أمسى قريبا، وخبث الشرق يرجف بالمنيب. أبى الكفار إلا الحرب فينا، فنحن القصد ذا قول الخطيب. ثقافتهم تهاوت نحو قومي، وكل الغرب تؤمن بالصليب، فأفلام تدك الخير داكا، وتنطق بالخنا قرب المغيب، وبالأسحار عهر بل فساد، فأين الخير في الذهن السليب؟ ثقافتهم تهاوت نحو قومي، وكل الغرب تؤمن بالصليب، فأفلام تدك الخير داكة، وتنطق بالخنا قرب المغيب، وبالأسحار عهر بل فساد، فأين الخير في الذهن السليب؟ فهذه الحرب حرب الكفر تاترى، على الإسلام من كهل وشيب. أفيقوا يا بني الإسلام حتى يذل الكفر ذا قول الحسيب. سيبقى الخير ما بقي النهار، فقد ذل الطغاة ضحى القليب. أفيقوا واحذروا بطش الإله، أليس الحق في قول اللبيب؟ أفيقوا يا بني الإسلام حتى يذل الكفر ذا قول الحسيب. أفيقوا واحذروا بطش الإله، أليس الحق في قول اللبيب أفيقون.